قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد حا وحدثنا قتيبة واللفظ هذا. قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطين هذه الراية رجلا يحب الله يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله؟ فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو لأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. هذه الأحاديث التي قرأت في باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد علمنا ليلة البارحة أن علي رضي الله تعالى عنه أسلم عمره 10 سنين، وقيل 15 سنة، وأنه رضي الله تعالى عنه لم يسجد لصنم قط، ولذا حاز اللقب الذي يقال كرم الله وجهه، لأنه رضي الله تعالى عنه أسلم صغيرا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أول من أسلم من الرجال فأبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، ومن أسلم من العبيد بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. وعلمنا أن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه له فضائل كثيرة وشهيرة، لو عدنا إلى كتب الصحابة ومن ألفوا في تراجم الصحابة والذين كتبوا عن تاريخ أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم جميعا لوقفنا على العديد والكثير من فضائل هذا الرجل الذي كرمه الله تعالى بالإسلام، وكرمه الله تعالى بأن تربى في بيت النبوة، وكرمه الله تعالى بأنه تزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعدما هاجر علي رضي الله تعالى عنه إلى المدينة. وكلنا يعلم أن علي رضي الله تعالى عنه ما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن خرج النبي مهاجرا إلى طيبة، وإنما خلف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة ليرد الودائع ويرد الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليوهم قريش وشباب قريش في ذلك اليوم الذين تمالؤوا وأرادوا قتل النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، بقي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ولبس رداء النبي، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام رداء حضرمي التحف به ونام، وشباب قريش الطغاة العتاة الذين تمالوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا من مجموع قبائل قريش يريدون أن يجهزوا على النبي المصطفى ويقتلونه قتلة رجل واحد، فأعلم الله رسوله وأذن الله تعالى له بالهجرة، ورافق النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه ودخل في الغار الذي ذكر الله تعالى شأنه في كتابه ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أما علي رضي الله تعالى عنه فبات على فراش النبي، الشباب ينظر، كلما نظروا وإذا بعلي نائم على الفراش يظنون أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى أصبح الصباح وطلعت الشمس وجاءهم الشيطان وأخبرهم بأن محمدا قد خرج وأنه قد ألقى على رؤوسهم التراب، فما ظفروا بمقصودهم وما نالوا مرادهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أقول إن للإمام علي بن أبي طالب فضائل كثيرة شهيرة زيادة على ما ذكرت وعلى ما يذكر. كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقفه في يوم الحديبية معلوم، لما جاء المفاوض سهيل بن عمرو وأملى النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الصلح، صار علي رضي الله تعالى عنه يكتب والنبي يملي، ولما جاء سهيل بن عمرو أنكر بعض الألفاظ وأراد تبديلها وتغييرها، ووافق النبي على التبديل والتغيير، وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بأمر من الله تبارك وتعالى مما أنكر سهيل بن عمرو قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا، لا تكتب بسم الله، وإنما تقول لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم أمر لا نعلمه، وإنما قل باسمك اللهم كما كان العرب يكتبون. وافق النبي على ذلك. جملة أخرى
هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال لا، لا تكتب رسول الله، وإنما قل محمد بن عبد الله، لو كنت رسولا لله حقا لاتبعناك. في زعمه الكفر قد ملأ قلبه، الإيمان لم يحل في قلبه في ذلك اليوم. فأمر النبي عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يمحو كلمة الرحمن الرحيم وأن يمحو محمد رسول الله. فتوقف علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التوقف من علي رضي الله تعالى عنه، وما كان هذا التوقف من علي رضي الله تعالى عنه عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تأبيا أو كراهة، وإنما هذا أمر حق كتب لما يزال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرني ذلك، لأن النبي أمي لا يقرأ لا يكتب. فأخذ النبي شيئا ومسح كلمة الرحمن الرحيم، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن محمد ابن عبد الرسول كتب عبد الله، أمر علي أن يكتب ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا شبيه بالموقف الذي وقف عمر في هذا اليوم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا قلق، توقف من هذا الصلح الذي يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرمه، وفيه ألفاظ وعبارات وفيه بنود قاسية شديدة، يمحو كلمة الله الرحمن محمد رسول الله الذي أسلم في هذا اليوم يرده النبي إلى قريش، الذي يرتد من المسلمين لا يرد النبي، لا ترد قريش إلى المسلمين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اضطرب وأتى إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال لأبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ نحن الآن بالحديبية بالشماسي، ومكة قريبة منا رمية حجر، ندخل ونقاتل، من مات منا مات شهيدا ومن عاش منا عاش عزيزا. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرزه، لا تتوقف، لا تتردد. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعمل شيئا من نفسه، وإنما يعمل ما أمره الله جل وعلا به أن يفعل ففعل. ما رضي عمر، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: لما نرضى الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، إني رسول الله، إلزم غرزي، لا تتوقف، لا تتردد. يقول عمر: والله ما دخلني في الإسلام شيء منذ أسلمت إلا هذا اليوم. وقع النبي العهد، وقع الصلح، رجع النبي إلى طيبة، لم يدخل النبي مكة، أبت عليه قريش، ولكن لما صالحهم ووافقهم، وفي ذلك خير كبير عظيم وقع، عاد صلوات الله وسلامه عليه. وفي العام القادم في السنة السابعة اعتمر ومعه 1500 معتمر، وأقام النبي بمكة 3 أيام حسب الاتفاقية التي وقعت، لأنهم اتفقوا مع رسول الله على أنه يدخل في العام القادم ويبقى 3 أيام، بقي 3 أيام. أراد أن يبني بميمونة، يدخل على ميمونة زوجي، قالوا له: اخرج عنا يا محمد. قال: دعوني أولم لكم. قالوا له: لا حاجة لنا في وليمتك، اخرج عنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخلف موعد ولا عهد صلى الله عليه وسلم، وأتى إلى سرف وبنى بميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وشاء الله تعالى أن الجماعة الذين يدخلون في الإسلام أتوا إلى سيف البحر وصاروا يتجمعون في سيف البحر حتى كتبت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هؤلاء القوم، لأنهم صاروا يترصدون عير قريش وصاروا يقطعون الطريق لقريش، خذهم يا محمد. هذا نصر. النصر الثاني بنو خزاعة بنو بكر، هؤلاء دخلوا في عهد النبي وهؤلاء دخلوا في عهد قريش، عدا بنو خزاعة على بني بكر على ماء لهم يسمى الوتير، فنقضوا العهد، وكان ذلك سبب لفتح مكة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 8 من الهجرة مقاتل محارب، لم يحرم لم يعتمر، أتى إلى ذي الحليفة وعلى رأس المغفر دخل مكة، وعلى رأس المغفر مقاتل محارب صلى الله عليه وسلم، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة. والمقصود من هذا أن نعلم أن هؤلاء عندما يتوقفون لا يتوقفون لخلاف رسول الله أو لمخالفة رسول الله، أو أنهم يتأبون ما يملي به عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك أقوام أبرار، الله تعالى اختارهم لصحبة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول لك أيها الأخ، ولله المثل الأعلى، وإنما هذا من باب التقريب فقط. لو توليت رئاسة أو توليت إمارة أو توليت منصب، ألا تختار الخيرة ليكونوا بجوارك، ليكونوا مساعدين لك، ليعينوك على الأمر الذي حملك الله تبارك وتعالى؟ هكذا سيد الخلق، الله تعالى اختار له صفوة الخلق، فعايشوا رسول الله وآمنوا برسول الله وهاجروا مع رسول الله، ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ورضوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال في شأنهم صلى الله عليه وسلم ما قال، يقول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرن الأول، الجيل الأول، الرعيل الأول الذي كان مع النبي المصطفى صفوة الخلق، يتفاوتون في المرتبة والدرجات، فاضل ومفضول، ولكن الكل صفوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بايع النبي تحت الشجرة ما يقارب 1500، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الله تعالى إن رضي عن عبد، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. أتظن أيها المسلم أيها المؤمن أن الله يرضى عن العبد وبعد ذلك يغضب الله تعالى عليه، وقد أخبر الله جل وعلا أنه رضي عنه؟ فأولئك الصفوة قال النبي فيهم، كما صح في الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ساقني إلى هذا الكلام أن الإمام مسلم عقد هذا الباب وتكلم على فضائل بعض الصحابة، على فضائل الأنبياء، على فضائل بعض الصالحين. جاء دور الإمام علي رضي الله تعالى عنه وذكر لنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وخلف علي رضي الله تعالى عنه فقال علي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب، وكان قد تلقاه من عامر ابن سعد بن أبي وقاص، فشاء الله تعالى أن سعيد بن المسيب سيد التابعين اجتمع مع سعد وسأل سعد بن أبي وقاص: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأدخل سعد بن أبي وقاص أصبعيه في أذنيه وقال رضي الله تعالى عنه: نعم، وإلا فاستكتا. إذا كنت لم أسمع هذا الخبر وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الله أذني فأكون أصم، لا أسمع بعد ذلك. الحديث صحيح وفيه منقبة وفضيلة عظيمة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفضل الإمام علي رضي الله تعالى عنه كما قلت مشهور واضح معلوم. هاجر زوجه النبي ابنته التي ولدت له الحسن والحسين ومحسن. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبويع بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بعد ذلك بويع الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله لم يعتزلهم، وإنما كان وزيرا صدق لهم، وكان المفتي والمرء الذي يرجع إليه عندما تكون المعضلات. ولذا كان يقال: قضية ولا أبا حسن لها. عالم فقيه مدرك. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، الصحابة يعلمون موقفه، يعلمون كرامته. إذا صارت معضلة مشكلة يأتون إليه يخبرهم، كقضية المرأة التي تزوجت وولدت لستة أشهر في زمن عثمان رضي الله عنه، بعد ستة أشهر وإذا بالمرأة تضع الولد، فما كان من أمير المؤمنين عثمان الخليفة إلا أن أمر بأن ترجم: أرجموها، هذه بغي زانية، أتلد المرأة لستة أشهر؟ أخذت المرأة وذهبوا بها إلى الحرة ورموها بالحجارة حتى ماتت. سمع علي رضي الله عنه، أخذ رداءه يجره حتى أتى إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، يقول: ردوا المرأة، ردوا المرأة، المرأة ليست بغي، ليست زانية. قال له عثمان: وكيف ذلك؟ قال: إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. المرأة تحمل الولد وتلد وتفصله من الرضاع خلال 30 شهر. ويقول الله تعالى في الآية الأخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحولان 24 شهر، اخرج 24 شهر من 30، عام حول، بقي 6. الجنين يصور بعد 4 أشهر، يبقى نطفة 40 يوم، ثم 40 يوم علقة، ثم 40 يوم مضغة، هذه 120 يوم، 4 أشهر. يبعث الله الملك، يأخذ الملك المضغة: يا ربي مخلقة، أو غير مخلقة، فإذا قال الله مخلقة نفخت الروح، أمر بكتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أم سعيد، ما أصابك في ذلك اليوم، يوم الكتابة، يوم 4 أشهر، ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، ما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. من ذلك اليوم يأكل، يشرب، يتنفس، يتجول في رحم الأم. فإذا أمضى 6 أشهر تحرك وحاول الخروج، فإذا كان قويا وأراد الله تعالى أن يولد، لما تحرك في 6 الأشهر يخرج ويعيش بين الحسن بن علي رضي الله عنه وبين الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، بينهما 6 أشهر. تحرك، ما استطاع الخروج، استقر، يبقى 7 إذا ولد 7 أشهر خرج، غالبا لا يعيش. 8 يعيش، 9 يعيش، وقد يبقى حول 2، 3، 4، 5 يكن، يعني يضعف. بعد ذلك إذا أتى الرجل امرأته حرك هذه المضغة، هذا الجنين الذي ركن يعبرون عليه بالركون، فيتحرك ويخرج إن شاء الله تعالى. فإذا المرأة تلد 6 أشهر، وإذا ولدت 6 أشهر لا تعتبر زانية. فهذه المرأة التي رجمت أيام عثمان رضي الله تعالى عنه غير زانية، بين لهم الفقيه القاضي العالم علي رضي الله تعالى عنه بأنها غير زانية. فوداها عثمان رضي الله تعالى عنه من ماله. لذا لا ينبغي بحال من الأحوال أن نتصيد أو أن نحاول أن نوقع الخلاف بين الإمام علي وبين إخوانه من أصحاب رسول الله. والله إنه ليس بجبان، والله إنه ليس بضعيف، ولكن الأمر كما قال رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أني أولى بالأمر، فشاء الله تعالى أن يكون أبو بكر، فسمعت وأطعت. ولما قبض ظننت أن الأمر لا يعدوني، فولي عمر فأطعت وسمعت. ولما قتل عمر وولي عثمان ظننت أن الأمر لا يعدوني، فسمعت وأطعت. ثم بعد ذلك وليت، تولى بإجماع المسلمين، اجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا وسلموا له القياد. قال: فأنكر علي من أنكر، يريدون نقض بيعتي، فوالله ليس بيني وبينهم إلا السيف، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل، لنسمع ما قال الإمام مسلم في شأن هذا الحديث: أما ترضى أن تكون مني، أن تكون بمنزلة هارون من موسى؟ بالله لنكن مع جميعا ولننظر في هذا الأمر الجليل العظيم ونناقش الموضوع برفق ولين ورغبة في طلب الحق. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أولا، موسى رسول الله وهارون رسول الله، موسى أخ لهارون، موسى بن عمران، هارون بن عمران. ثانيا، موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه وناجاه ربه خلف هارون على القوم، فما وجه المشابهة والتمثيل في هذا الأمر؟ مطابقة التمثيل: أولا أن عليا ابن أبي طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، أبو طالب ابن عبد المطلب، عبد الله ابن عبد المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بمنزلة واحدة، أخوان. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قريب لعلي، والنبي قريب لعلي، صهر متزوج بابنته. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى تبوك، وهذه الغزوة غزوة عظيمة شديدة وقعت في وقت الحر وفي وقت الصيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورى لا يخبر أنه يذهب إلى هذا الموضع، لكن في غزوة تبوك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيذهب إلى تبوك ليستعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فإذا النبي ذهب إلى تبوك لغزو لرفع راية الإسلام، خلف عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المدينة للأقارب للأتباع للأمة أنه يكون خلفا لرسول الله، خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الفترة التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم غائبا فيها عن المدينة، كالفترة التي يكون موسى عليه الصلاة والسلام غائبا عن أخيه هارون عندما ذهب لمناجاة الله. الأمر متطابق في جميع الأحوال، والنبي عليه الصلاة والسلام قد خلف على المدينة في كثير من أسفاره غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خلف ابن أم مكتوم، خلف فلان، خلف فلان، عندما ذهب إلى غزوة بدر خلف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ليبقى مع رقية، ورقية رضي الله تعالى عنها مريضة. فإذا هنا وجه المقارنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف قريبه أخاه للنظر في أمر الأمة وللنظر في أمر الأقرباء إلى أن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعاد إلى المدينة، أظل علي رضي الله تعالى عنه بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان حياة رسول الله، لا وربي، وإنما كان التخليف الفترة المدة التي غاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طيبة الطيبة. أما ما يتعلق بشأن الوفاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذاك أمر آخر، له كلام آخر. ثم إن هارون عليه السلام ما مات قبل موسى، وإنما مات هارون قبل موسى، وظل موسى عليه الصلاة والسلام بعد موت هارون مدة من الزمن، مات موسى وهم في التيه، مات هارون وهم في التيه، ولم يكن التخليف ولم تكن الخلافة بعد موت موسى، وإنما كان التخليف إبان حياة موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالأمر واضح والأمر جلي، ولا يدل ذلك على أن هذا التخليف مستمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع أيها الأخ الكريم ماذا قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه شارح صحيح الإمام مسلم؟ قال: وهذا الحديث لا حجة فيه إلا إثبات فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه، ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده، وإنما كان خليفة مدة غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك. قال: ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو 40 سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص، وإنما استخلفه حينما ذهب لميقات ربه للمناجات، والله أعلم. ثم إن عيسى عليه السلام، تعلمون جميعا أنه سينزل في آخر الزمان، وإذا نزل في آخر الزمان أينزل وهو نبي أو ينزل وهو خليفة لرسول الله؟ ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، وعيسى الآن في السماء يعبد الله تعالى مع الملائكة، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم ما قتل وما صلب كما دل القرآن على ذلك. قال الله تعالى: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألقى الله تعالى شبه عيسى في الذي أراد أن يدل اليهود على عيسى، فقتلوا هذا الذي ألقي عليه الشبه وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى. عيسى ألقى الله عليه النوم فنام، ورفعه الله جل وعلا عنده، ولذا قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذه الوفاة وفاة نوم، لأن الوفاة في لغة العرب تنقسم إلى قسمين: وفاة نوم ووفاة موت الذي لا تعود الحياة فيه في الدنيا. لذا كان صلى الله عليه وسلم إذا نام: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. والله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. موسى عيسى توفاه الله، يعني أصيب بالنوم وعرج به إلى السماء، وهو في السماء، وفي آخر الزمان ينزل عيسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ينزل عند المنارة البيضاء بالشام ويبقى على وجه الأرض عيسى فيقتل الخنزير ويحرم الخمر ويقتل المسيح الدجال عليه لعائن الله، ويظل على وجه هذه الأرض 40 عام. وجاء في حديث حسن أنه يولد له، وأنه يهاجر إلى طيبة الطيبة ويقيم بالمدينة، وأنه عليه السلام يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نزول عيسى في آخر الزمان ليس نبي، انتهت النبوة، انتهت الرسالة، لا نبي بعدي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعد رسول الله. قال الله تعالى وخاتم النبيين، قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعد، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: نعم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل: أنت سمعته؟ فوضع أصبعي على أذني وقال: نعم، وإلا فاستكتا. ساق الإمام مسلم رواية أخرى تتعلق بهذا الحديث، قال عن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ علي بطل مغوار لا يريد أن يبقى مع النساء مع الصبيان، علي رضي الله عنه يريد الكر والفر. في يوم أحد وجدت عدة طعنات وعدة ضربات بالسيف في جسده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصبر صبرا عظيما وقاس قياق مقاسات شديدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يمت إبان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مات رضي الله تعالى عنه بالكوفة، ودفن بالكوفة عندما وقع ما وقع من الخيانة التي حصلت من الخوارج عليهم لعائن الله، لأنهم تمالؤوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وخرجوا عنه، وقالوا إن علي رضي الله تعالى عنه قبل التحكيم وأنه حكم غير الله، واتهموه ورموه بما لا ينبغي أن يتكلم به. حاول، بعث إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ارتضى أبا موسى الأشعري ليكون حكم، ولكن اشتد الأمر فانتدبوا ثلاثة لقتل ثلاثة نفر: لقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولقتل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ولقتل عمرو بن العاص في مصر. ثلاثة خوارج خرجوا، جاء عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه مدى الدهر وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، وإذا بعلي رضي الله عنه الخليفة الإمام لأي قطر؟ لبلاد العرب؟ لا، بلاد العرب، بلاد الفرس، بلاد الروم، بلاد القبط، بعض البلاد الأخرى. يخرج الخليفة قبل صلاة الفجر يوقظ الناس الصلاة، يوقظ الناس للصلاة لشهود المساجد، شهود الجماعات. اغتنم هذا الطاغية اللعين الفرصة فطعن علي رضي الله تعالى عنه فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. أما معاوية ابن أبي سفيان فكان رجلا ثقيلا سخينا، جاء الخارجي ضربه ما استطاع أن ينفذ السيف فيه، وإنما قطع منه عرق النسل وسلم معاوية. عمرو بن العاص تخلف يومها ولم يخرج لصلاة الصبح، وإنما أمر خارجة ابن زيد أن يصلي بالناس صلاة الصبح لأنه مريض، فخرج خارجة يصلي، وجاء هذا الخارجي الملعون وضرب خارجة، فلما علم أنه قتل خارجة ولم يقتل عمرا قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة. فعلي رضي الله تعالى عنه مات شهيدا عزيزا كريما، الصحابة يعلمون ما مكانته ومقداره. ولذا يقول سعد: خلف رسول الله علي بن أبي طالب في غزوة تبوك وقال: تخلفني، أنا أريد القتال، أريد الشهادة، أنا أريد الكر والفر. فقال النبي له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. كذلك ذكر الإمام مسلم رواية ثالثة عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا، يعني سعد بن أبي وقاص، فجاء إليه في خلافة معاوية، فقال معاوية لسعد بن أبي وقاص: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ لما لا تشتم أبا تراب يا سعد؟ وأبو تراب هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنتم تعلمون أنه قد وقع خلاف بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. سبب الخلاف قتل عثمان، وبصراحة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أميرا بالشام، ولما قتل عثمان وتولى الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان معاوية يريد من علي رضي الله عنه أن يأخذ الثوار في الحال ويقتلهم حتى تزداد الفوضى ويزداد الأمر تفاقما. ثوار جاءوا من البصرة والكوفة ومن مصر، أينكر عليه أن بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والقصة وما إلى ذلك؟ قتل عثمان رضي الله عنه، قال معاوية: أنا ولي لعثمان، عثمان أموي، أنا أموي، على ما يتخلف علي في أخذ الثوار؟ الإمام علي يقول: ننتظر، الدنيا مايجة هايجة، ندع الأمر حتى ينتهي ونعلم الثوار واحدا واحدا، بعد ذلك نأخذهم ونجازي كل واحد منهم بما يستحق. لكن معاوية رضي الله تعالى عنه أراد الملك وجعل ذلك وسيلة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ولم يصب في هذا الأمر، وقع ما وقع. وكان علي رضي الله تعالى عنه يسب، فقال لسعد: لما لا تسب علي؟ علي بيني وبينه خصومة، لما لا تشتمه؟ اسمعوا الجواب لتعلموا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يتحدثون إلا بما يعتقدون، ولا يجاملون معاوية فضلا عن يزيد، فضلا عن الوليد، فضلا عن أي والي. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجواب الذي قاله سعد للخليفة الذي تولى الخلافة معاوية: يا معاوية، أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنني كلما تذكرت ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلن أسبه، أنا ما أشتم، شتمه معصية، شتمه كبيرة ومعصية من المعاصي. إذا استحل المرء شتم أحد من أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم فضلا عن هؤلاء الذين هم في القمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكالعشرة المبشرين بالجنة وكأهل بدر وكأهل الحديبية بيعة الرضوان، إذا استحل المرء بعدما تبين له أن هذا الأمر منكر وكبيرة. يقول أهل العلم: الذي استحل الكبيرة قال إن فعلها حلال كافر. الخمر معصية كبيرة، من شربها عاصي، ارتكب معصية عظيمة، لكن لو قال شرب الخمر حلال، من الذي حرم شرب الخمر؟ الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا استحل هذا الأمر كان كافر، ما استحل الأمر ولكن وقع في هذا الأمر لهوى معصية لا يكون كافرا، إن تاب تاب الله تعالى عليه، وإن لم يتب آخذه الله تعالى يوم القيامة، وهم يقفون بين يدي الله يوم القيامة، والله جل وعلا حسيب الجميع. هذا ما ينبغي أن نعتقد، نعتقد اعتقادا جازما أن سبه على المنابر سواء كان من بني أمية أو من غير بني أمية، كل من سب علي بن أبي طالب أو سب أبا بكر أو عمر أو علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أو أحدا من أصحاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وقد رضي الله تعالى عنهم وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا قال هذا الأمر حلال هو وربه يوم القيامة، لأن الله تعالى حرم ذلك. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يا أخي أنشدك الله، لو نظرت إلى نفسي ونظرت إلى نفسك، نظرت إلى ذنبي ونظرت إلى ذنبك، وإذا نظرت إلى حالي ونظرت إلى حالك، هل أدري أنا أموت على حسن الخاتمة أم أنت تموت على حسن الخاتمة؟ أما نعصي الله تعالى ليل نهار سرا وجهار ونجاهر الله تعالى بالمعصية؟ لما لا نلتفت إلى عيوبنا؟ ولما لا ننظر إلى ذنوبنا؟ ولماذا لا نحاسب أنفسنا وما لنا ولمن سبق، ولنتأدب بأدب الله الذي أدبنا الله تعالى به؟ فإن الله تبارك وتعالى أدبنا بأدب، وقال الله جل وعلا في كتابه والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما لنا ولما سبق، أمرهم إلى الله، أفضوا إلى ما قدموا، كانوا متأولين. لكن عندما يعتقد حل ذلك هذا هو الخطر العظيم. قال سعد، ونعم ما قال سعد، أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، شيت أم أبيت يا معاوية، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، الإبل، وكانت الإبل محبوبة عند العرب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن لعلي رضي الله تعالى عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هات الثلاثة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له، الضمير لمن؟ لعلي رضي الله تعالى عنه، خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أنا أخلفك لتبقى مع أهلي وأهلك ومع أتباعي وأتباعك، تبقى معهم تنظر في أمورهم كما وقع لهارون مع موسى، فإن موسى عليه الصلاة والسلام خلف أخاه هارون ينظر في أحوال القوم، وهو ذهب ليناجي ربه تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لغرض سامي، لأمر عظيم، خرج إلى الروم. الروم طغاة بغاة، كانت الروم الدولة الكبرى العظمى في ذلك الوقت، دولتان عظيمتان في ذلك الوقت، الروم وفارس، الروم وفارس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى إلى تبوك، فألقى الله تعالى الرعب في قلوب الروم فولوا الأدبار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي كما خلف موسى هارون عليه السلام.